تائبة تنوب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بك معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا عالم الغيب. الله سبحانه وتعالى حرم الشرك به عز وجل، وأراد من هذا العبد أن يخلص العبادة له تبارك وتعالى، ولذلك أرسل رسله وأنزل كتبه لتحقيق العبادة الخالصة له تبارك وتعالى. ولذلك حذر من الشرك وقال تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وحذر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. يعني كل العمل الصالح الذي كنت تعمله من صلاة وصيام وزكاة وحج وصدقة وصلة أرحام، كل عمل تعمله من الصالحات إذا أشركت بالله عز وجل حبط هذا العمل، ذهب فلا أجر له. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني كل الأنبياء والمرسلين، لئن أشركت أي في عبادة الله لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يعني يوم القيامة تكون من أهل النار والخاسرين والعياذ بالله. بل الله فاعبد، يعني أخلص في عبادتك لله تبارك وتعالى، وكن من الشاكرين، أي قابل هذه النعم وهذا الخير من الله سبحانه وتعالى بشكره، أي بفعل ما أمرك والابتعاد عما نهاك. من أنواع الشرك التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم الحلف بغير الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والمقصود بهذا الكفر الكفر الأصغر، بمعنى غير الكفر الإلحاد وغير كفر الجحود. فكفار قريش ومن ماثلهم من أهل الشرك الأكبر هم كانوا يحلفون بغير الله تبارك وتعالى، ويقولون واللات والعزى وهبل وغيرها. ومن حلف بغير الله تبارك وتعالى اقترب من شرك هؤلاء إلا أن يتوب، يعني إلا أن يقلع عن هذا الشرك ويتوب ويدع ذلك. ولا يجوز لنا الحلف بغير الله تبارك وتعالى، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، بمعنى يسكت لا يحلف بغير الله سبحانه وتعالى. وللأسف قد درج على لسان كثير من المسلمين اليوم الحلف بغير الله عز وجل، وإن كان بعضهم قد يعني أصبحت كاللغو في لسانه، يعني دارج على لسانه، فيحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول والنبي، أو يحلف بغير النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من الصالحين فيقول والبدوي والحسين وفلان وفلان. هذا كله لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى، فيكون هذا الإنسان قد وقع في الشرك وإن كان غير متعمدا، إلا أن كفارة ذلك موجودة بأن يقول لا إله إلا الله. فإن قال لا إله إلا الله بقصد الرجوع إلى التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يكفر عنه بإذن الله عز وجل. فعلى المسلم أن لا يحلف إلا بالله، وإن كان حلفه بالله عز وجل كذبا فإن هذا الحلف الكذب بالله عز وجل خطيئة وذنب، ولكنه لا يتساوى مع الحلف بغير الله وإن كان كاذبا أو صادقا حتى، بمعنى أنه من حلف بغير الله عز وجل وقع في الكفر والشرك. ولا شك أن الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى أعظم بكثير من الوقوع في السيئة وفي الذنب. كذلك لا يجوز الأخذ بما يكون من أمور الشرك بالله عز وجل، ومنها ترك الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم، أي بين المسلمين والمشركين، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، أي هذا الفاصل بين أهل الإسلام وأهل الشرك، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. قد كفر أو أشرك هذه الصلاة العظيمة التي لا ينبغي للمسلم أن يدعها ولا يتركها، وإن تكاسل فيها فهو على خطر، وذلك أنها ميزان فعله وعمله الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب المرء على صلاته، فإن حسنت صلاته حسن سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وللأسف بعض المسلمين اليوم، ورأيت كثيرا منهم، يصلي بعجلة مستعجل ينقرها كنقر القراب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه إعرابي وكان مسلما حديثا، فصلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم صلاة سريعة، ثم جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعاده بالنصيحة فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نفى عنه الصلاة: كأنك لم تصلي، فإنك لم تصلي، يعني لا تعتبر هذه صلاة. فرجع هذا الصحابي الإعرابي فصلى مثل ما صلى في الأولى، فقال ثم رجع للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى في الأولى والثانية، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أفقه غيرها، يعني لا أعرف غيرها. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ بأم الكتاب أو بما معك من القرآن، ثم إذا ركعت فاستقر في ركوعك واطمئن. استقر يعني اثبت ولا تستعجل في الصعود، واستقر يعني استقر في ركوعك مدة حتى تجد الخشوع والطمأنينة، ثم إذا رفعت فاطمئن في وقوفك يعني بعد الركوع، ثم إذا سجدت فاطمئن في سجودك، وافعل ذلك في صلاتك كلها. وأفضل ما يجعل المسلم يستقر ويخشع في صلاته هو كثرة الذكر لله سبحانه وتعالى. فبعض الناس إذا ركع يركع ويقول سبحان ربي العظيم ويصعد بسرعة، لا، هو الأفضل أن تقول 3 مرات: سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سترى الطمأنينة والاستقرار في صلاتك والخشوع. وإذا رفعت فادعوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. استقر في وقوفك، ثم إذا سجدت هكذا كرر التسبيح سبحان ربي الأعلى وبحمده 3 مرات، وإذا ما كنت بين السجدتين فهذا الدعاء النبوي: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني. كل هذه الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم إنما هو أداء الصلاة الصحيحة. فعلى المسلم أن يحذر، لا أن يصلي كما هو يريد، بل عليه أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك قال في قضية العبادة الأخرى في الحج إلى بيت الله الحرام في قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فلا ينبغي كذلك للحاج أن يحج على ما يعني يهواه وما يريده كما يفعل بعض الناس، فلا بد أن تفقه هذه العبادة، الصلاة والحج، بل وكل عبادة تقربك إلى الله عز وجل عليك أن تفقهها كما أنزل الله في كتابه وكما فعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك من الشرك بالله تبارك وتعالى أن نعتقد أن هؤلاء الصالحين أو غيرهم من المخلوقات تضرنا وتنفعنا، وهذا من الضلال المبين الذي كان يفعله كفار قريش وغيرهم من الملل الأخرى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هذه الأشياء من الجمادات، وممن يدعي بعض الناس البركة في بعض الأشياء، حتى أن بعضهم عنده نوع من الغلو، الغلو حتى في الأمور التي أمر الله سبحانه وتعالى بها يتعلق بها وكأنها هي المعبودة. بعض الناس يتعلق بعبادة الكعبة، يتمسح فيها في كل جانب من جوانبها، وبعضهم يظن أنه إذا لم يقبل الحجر الأسود فإن عليه إثم كبير. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل الحجر، وهذا من يعني من أمر الله عز وجل في أمره لنبيه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه عندما جاء وقبل الحجر فقال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا دليل على تعلقه بالله تبارك وتعالى، ولكن كذلك فعله في محبة هذا الحجر الأسود اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يتعلق في الحجر بذاته ولا بالكعبة بذاتها، ولكن طاعة لله واقتداء بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم في الطواف حول الكعبة وتقبيل الحجر الأسود. عزيزي المشاهد، فاصل قصير ونعود لك بإذن الله تعالى.
أغيب وذو اللطائف لا يغيب، لا يغيب الغيوب.
عزيزي المشاهد، من الأمور الخطرة التي وقع فيها كثير من المسلمين اليوم، وهي من الشرك بالله تبارك وتعالى، اعتقاد أن هناك أشياء تدفع الضر، ومن هذه الأمور ما يفعله بعض الناس بوضع الخيوط والحروز وغيرها من الأمور التي يظن بأنها تدفع عنه الضر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر منها، فقال صلى الله عليه وسلم: التمائم والتولة من الشرك، أي الأمور التي يجعل فيها تلك الحروز، وما يكتب بعض الأحيان من أدعية وأذكار وغيرها، هي نعم من ذكر الله ومن الأدعية، ولكن توضع في جلد أو توضع في خرقة وتوضع على صدر الإنسان، ويظنون بأن هذه تدفع عنه الضر. كما يعتقد بعض الناس أنك ببعض أنواع، يعتقدون بأن هناك بعض الحجارة تدفع عنهم الضر، يلبس خاتم خواتيم ويضعها في إيده ويقول: هذا النوع من الحجارة يدفع الضر. وهذا لا يجوز، لأنه تعلق بغير الله تبارك وتعالى، وادعاء نفع قريبا من فعل المشركين والعياذ بالله. فهؤلاء المشركين في عهد الجاهلية من كفار قريش وغيرهم ماذا قالوا؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. واعتقادا منهم أن هذه الآلهة كذلك تدفع عنهم الضر وتجلب لهم النفع. فلا يجوز المسلم أن يتعلق بشيء من ذلك. وهناك حديث باطل لا أصل له يعتمده بعض الجهال من المسلمين والمنحرفين عن الصراط المستقيم، وهذا الحديث الباطل ادعوا زعموا أن الرسول قاله وهو لم يقله صلى الله عليه وسلم. ذلك الحديث المزعوم الذي يقال فيه من تعلق بحجر نفعه يوما ما، هذا حديث نسف دعوة الإسلام كلها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بل جميع الأنبياء والمرسلين ما جاءوا إلا لنتعلق بالله وحده عز وجل ونخلص العبادة والدعاء والإيمان بأنه هو الذي يدفع الضر ويجلب النفع سبحانه وتعالى. فكيف يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بحديث مثل هذا؟ هذا الرسول لم يأتي به، وهو مزعوم عليه مكذوب عليه صلى الله عليه وسلم. فأهل الضلال وأهل الكفر والانحراف عن الصراط المستقيم كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوا في حديثه ما لم يقله صلوات الله وسلامه عليه، ضلالا منهم وانحرافا عن هديه صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأمور التي هي شرك بالله سبحانه وتعالى الذهاب إلى السحرة والكهنة والمشعوذين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والكفر قرين الشرك والعياذ بالله. فهؤلاء السحرة والكهنة والكذابون المفترون إنما إتيانهم شرك وكفر بالله تبارك وتعالى، وذلك أنه من اعتقد أن هناك ما يزعم أنهم رجال الغيب هذا والعياذ بالله قد كفر بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الساحر والكاهن إنما يخبر بأمور باطلة ويفتن الله تبارك وتعالى بكلمة واحدة من الغيب هؤلاء مما سرقه شياطين الجن وألقوا به إلى هذا الساحر. وتعلق الناس بهؤلاء السحرة والكهنة هذا من الضلال المبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن ندعو الله تبارك وتعالى ونسأله كشف الضر ونسأله النفع منه تبارك وتعالى، فهو مالك الملك عز وجل وهو الذي بيده ملكوت كل شيء. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يذهب لكاهن ولا إلى ساحر ولا كما يفعل بعض الناس من ما يسمى اليوم قراءة الكف وقراءة الفنجان. قراءة الكف وكأن الكف مكتوب فيه علم الغيب، فيقول لك أنت ستعيش عمرا طويلا أو أنك في طريقك شر ومصيبة، وكل هذا من التطير الذي نهى عنه الإسلام ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من التشاؤم الكبير. ولذلك المسلم لا يعيش في ظلال هؤلاء الجهلة والمشعوذون والسحرة، فإنهم يضلونه عن الصراط المستقيم، بل ويمنعونه من التوكل الحقيقي الذي أمرنا الله تبارك وتعالى. فذلك أن المؤمن يبذل جميع الأسباب المادية التي يستطيعها ثم يتوكل على الله عز وجل، وهذا ما كان فيه التوكل الحقيقي على الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: على الله توكلنا. أمر المؤمنين بأن يتوكلوا على الله تبارك وتعالى، وفي التوكل على الله هو الأمر العظيم الذي فيه البركة من الله تبارك وتعالى. فهؤلاء يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقائدهم المصطفى صلوات الله وسلامه عليه كان دائما متوكلا على الله. وحقيقة التوكل في 3 أمور مهمة: أن تبذل قصار جهدك في بذل الأسباب المادية، ثانيا أن تحسن الظن بالله عز وجل بأنه سيوفقك إذا أمضيت في الأمر، وخاصة إذا كان هذا الأمر أمرا صالحا طيبا، ثالثا أن تترك النتيجة على الله عز وجل، تترك النتيجة، نتيجة الأمر إلى الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي يعلم لك الخير فيمضيه لك، وهو الذي يعلم الشر فيمنعه عنك تبارك وتعالى، كما قال عز وجل بعدما وقع للمسلمين من يعني ما حدث لهم في غزوة أحد، قال تبارك وتعالى: الذين قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، كما قال عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي لا نتوكل إلا على الله، وهو خير من يتوكل عليه تبارك وتعالى. ما الذي حدث؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ثم قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن لا يتعلق بالناس ولا بالخلق، إنما تعلقه بالله تبارك وتعالى. فإذا حقق التوكل على الله سبحانه وتعالى كان مع المتوكلين. إن الله يحب التوابين ويحب المتوكلين تبارك وتعالى. فعلى المسلم أن يحذر أن يذهب لمثل أولئك أهل الشعوذة الذين يقرؤون الفنجان أو ما يسمى بالودع أو ما يسمى بالكف وغيرها. اليوم هناك ما يسمى كذلك بالورق، فيتصلون في السحرة والمشعوذين حتى على القنوات الفضائية ويسألونهم ماذا سيحدث لهم، ويعني نريد نفعل كذا وكذا. هذا كذلك اتصال بهؤلاء السحرة وإتيانهم ولو كان عن بعد، لأن ليس المقصود إتيانهم برجلك، إنما إتيانهم بما لديهم من الضلال والاطلاع على ما يفعلون. ولذلك من عقوبة الله سبحانه وتعالى لمن يأتي للسحرة والكهنة أنه لا تقبل له صلاة 40 صباحا، فيقول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا، هذا لم يصدقه بس أتاه، فقط أتاه، من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 صباحا، 40 يوم لا تقبل صلاته، يعني ليس له أجر في هذه الصلاة، وهذه خسارة عظيمة. وهذا لتشديد الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من الذهاب إلى هؤلاء العرافين والمشعوذين، لأن هؤلاء لا خير فيهم، فلو كان لهم خير لنفعوا الناس وجمعوا لهم يعني ما يريدون بدون المال. فهذا الساحر أو الكاهن إنما يبتز الناس بطلب المال، فيقول له: أفعل كذا وكذا وكذا، ولكن عليك أن تدفع كذا وأن تفعل كذا وكذلك. لا يجوز، وإن لم يطلب، يعني إن لم يطلب من الناس مال، لكنه لا يجوز ذلك، حتى لا يتعلق المؤمن إلا بالله سبحانه وتعالى، وأن يدعوه بأن يجمع له الخير ويدفع عنه الضر، وأن يكون الله تبارك وتعالى هو الذي يتوكل عليه، فيبذل أسباب ما ينفعه وما يدفع عنه الضر، ثم يدعو الله تبارك وتعالى بأن يوفقه لذلك، لأنك بتعلقك بالله سبحانه وتعالى تحقق هذه العبودية الخالصة التي يحبها الله تبارك وتعالى، وهي سبب عظيم من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. عزيزي المشاهد، إلى هذا الحد نقف معك، وإلى حلقة جديدة بإذن الله. أستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.